بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل من مر عليه شهر وهو لم يتواصل بأبيه يكون قاطعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، حالات يمر هذا القدر من الزمن أو أكثر وليس للولد قدرة إما في سجن أو غير ذلك أن يتواصل إلى أقرب قريب لأبيه أو لغيره، في الحال هذا معذور قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحال الثاني يشعر من أبيه أنه متى تواصل نفسه طيبة سواء كان في الأسبوع أو الشهر أو غير ذلك وهو آذن له، في هذا الأمر أيسر، وإن كان التواصل أفضل إن كان له استطيع يتواصل في أقرب وقت. وفي حال آخر يكون له سعة أن يتواصل بأبيه أو بأمه ولهم رغبة، لهما رغبة في سماع صوته والتواصل به والاطمئنان عليه، وإذا تأخر والحال هذا ربما كان في حالة خوف عليه أو انزعاج عليه أو قلق نفسي بسبب غيابه وبسبب عدم تواصله فيأثم، إن لم يتواصل ويكون قاطعا آثما لإدخال الضجر والضيق والقلق النفسي على والديه أو على أحدهما. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، وما معناه؟
الجواب: الحديث صحيح، صحيح المسند لشيخنا رحمه الله، ومعناه الحياء من الإيمان كما في الحديث الآخر، والإيمان في الجنة، والجفاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: والجفاء في النار، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، وبينه هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، حين قال: رأى رجلا، يعني رأى أخاه يستحي، قال له: لا تستحي، فأنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه، لأن ذاك كان يظن الحياء أضر به، أنه يقول الحياء أضر بك، دعه فإن الحياء من الإيمان، ولا يأتي الحياء إلا بخير، والحياء خير كله. هذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الحياء وأنه من الإيمان، والإيمان يزداد به، وأنه من الوقايات، عن ارتكاب الفواحش والمآثم والجرائم، فهو من الشيم التي تزع أصحابها عن قول السوء وفعل السوء، لهذا كان من الإيمان، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه، عرف في وجهه لا يستطيع أن يبوح به فيعرف ذلك في وجهه شدة حيائه. كان نبي الله حي موسى حيا ستيرا، وذلك الحياء جعله يغتسل مفرده لا يراه الناس، وبنو إسرائيل يغتسلون عراة كل ينظر منهم إلى الآخر، قالوا إنه آدر، ويوم الأيام ذهب يغتسل ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، جعل يتبع الحجر ويضربه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ولم يقف إلا ملأ على ملأ بني إسرائيل نظروا إليه وإذا به سليم من الأدرة والعيب الذي طعنوا به فيه. والحاصل صفة الحياء صفة عظيمة اتصف الله عز وجل بها: إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إلى أن يعيدهم صفرا، كيف لا يكون من الإيمان، وكيف لا يكون فيه هذا الفضل وهو من صفات الله وصفات أنبيائه وصفات الصالحين. نعم.
يقول السائل: بين لنا حديث جندب بن عبد الله: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، الحديث فقد أشكل علينا.
هذا شرح ابن عثيمين علي من رياض الصالحين، قال رحمه الله: قوله فهو في ذمة الله أي في عهده، أي دخل في عهد الله فكأنه معاهد له عز وجل ألا يصيبه أحد بسوء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا يترك عهده على من صلى الفجر لأنه في ذمة الله وفي عهده، فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه فيما يكب على وجهه في النار. في هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن، فالمنافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفجر أبدا، لأنهم إنما يصلون مراعاة للناس، مراعاة للناس، فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يصلون. والفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالفجر في يومنا، بل كان الليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا حالكا لا يرى الناس فيه، فيأتي الإنسان ويذهب هو لا يعرف لا يعرف، لكن الآن ليلنا والحمد لله كنهارنا بما أنعم الله علينا من هذه الإضاءة بالكهرباء، يعني في المدن وإلا فسائر البلدان، ما هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل حتى القرى إذا لم يكن معه كشاف يستضيء به ما عندهم ما يوصلهم، يعني ما عندهم يعني إضاءة إلى المساجد، هذه في أماكن مخصوصة. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظلم الليل وعدم وضوح الرؤية، كان المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة، والمهم أن هذا الحديث يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم، على المصلين، على المسلمين الصلحاء. قبل ذلك قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قيل الذمة هنا الضمان، وقيل الأمان، فهو في ضمان الله في أمان الله. قال القرطبي: في ذمة الله أي في أمان الله وفي جواره. هذا كلهم، هذا شرع عهده في عهده، في ضمانه، في جواره، أي قد استجار بالله تعالى، والله تعالى قد أجاره. لا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى. يعني هذا الحديث من أشد الأدلة على من عاد المسلم. لا يطلبنكم الله من ذمته، إنه من يطلبه من ذمته فيدركوا يكب على وجهه في النار. أي قد استجار بالله تعالى، والله تعالى قد أجاره على في ذمته، في عهد جواره، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى. فمن فعل ذلك فالله يطلب بحقه، ومن يطلبه لم يجد مفرا ولا ملجأ. وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين، وترغيب حضور صلاة الصبح، ترغيب في حضور صلاة الصبح، كبه في النار يقلبه فيها على وجهه. انتهى كلام القرطبي، وقبله وما كذا كلام النووي، ثم كلام العثيمين على هذا المعنى. فإذن فضيلة عظيمة، من صلى الصبح في جماعة كأنما قام نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة كأنما قام الليل كله، الذي يصلي العشاء ثم الصبح كأنما قام الليل كله، والذي يصلي الصبح في جماعة كان في ذمة الله. لا يطلبنكم الله من ذمته، أي لا تعتدي على المصلي، فإن الله يطلبك بذلك يوم القيامة، وقد يكبك على وجهك في النار لأنك اعتديت على شخص هو في ذمة الله. كيف رأيك لو اعتدى واحد على إنسان في ذمتك وعهدك وفي جوارك؟ ربما تقاتل. كيف هذا الآن عندي في جواري وفي ذمتي وفي كذا، يعني فيه؟ ولهذا قال الله عز وجل: الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. فصار العهد والذمة في ذلك بأمر الله سبحانه، لا يجوز الاعتداء على المعاهدين. ومن أخفر، ومن ماذا قتل معاهدا في كنه حرم الله عليه الجنة، في كنه أي في المدة التي هو معاهد فيها. حتى فجرت العرب من الزمان الماضي ما كانوا يعتدون على الذي في العهد، والذي كذلك له صلح، والذي بينهم صلح، وهكذا، ولا ينقضون هذا العهد والذمة. ومن اعتدى ونقض العهد ونقض الذمة ونقض الصلح الذي حصل بينهم بما في ذمامهم في ذلك، حتى لو بينهم قتل، يلقى قاتل أبيه في أيام الصلح ما يعتدي عليه، لأن عندهم صلح وذمة، ما تخفر. ولما جاء خزاعة وافد، يعني ماذا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أنه اعتدى عليهم أولئك الذين هم أحلاف قريش، قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه واحد من العرب، بل كلهم أقروا فعله، وغزا قريشا ونصره الله على قريش، لأنهم نقضوا العهد والذمة. وأبو بكر لما كان في ذمة ذلك القرشي بن الدغنة أو كذا، قال أرضى بي، يعني قال إما أن تسكت وإلا لا تستعلن، لأنهم شكوا عليه، قالوا هذا رجل في ذمتك، في حول، يعني في ذمتك، ونحن ما نحب أن نخفر ذمتك، وإنه يستعلن علينا، يرفع صوته علينا، يعني يقرأ القرآن يرفع صوته، يفتن أبناءنا وإلى آخره. إما أن يسكت وإما أن تسحب جوارك. أتاه قال إني كذا وكذا، قال أبقى في جواري، لا أترك جوارك. أبو بكر رضي الله عنه، وما استطاعت قريش أن تعتدي على أبي بكر الصديق، لأنه في جوار رجل كبير القوم منهم، في جواره، وهو قال أنت جاء أنا جار لك. العاص بن وائل كاد يعني ماذا، المشركون أن يقتلوا عمر بن الخطاب من ذلك، يعني وهو قاتل حتى تعب وقف، ثم مر العاص بن وائل ودفع عنه، قال ما لك؟ قالوا هذا رجل صبأ، قال خذها وتختار دينه، ودفع عنه. العباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد عمر أن يقتل أبا سفيان، وهو مع العباس مع أبي سفيان، يريد أن يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ الجوار له. وأراد الصحابة، قالوا عدو الله أي لا نفكه، قبل أن يصل إلى مكة وهو تلقى به الطريق. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال يا رسول الله إنه في جواري، إنه في جواري، فأجاره ولم يعتدي عليه أحد حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم. أم هاني جاء رجل من المشركين ودخل مكة وهو من أقاربها، أجارتهم، وأتى علي رضي الله عنه يريد يقتله، مشرك، هذا يوم الفتح، فأغلقت عليه وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي، فلما فرغ من صلاته قالت زعم ابن أمي يا رسول الله أنه قاتل من أجرت، أخي يريد يقتل من أجرته، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. هذا إذا كان البشر ما يرضى أن يعتدى على جواره وعلى من أجاره وعلى ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم، فرب العالمين لا يرضى أن يعتدى على من هو في جواره وفي ذمته، لا يرضى سبحانه وتعالى، ويغضبه ذلك، وقد يتعرض هذا الفاعل إلى عذاب الله لمن صلى الصبح من المسلمين يصلي الصبح فيه، وبالأخص في جماعة. الحديث ما هو فيه، ما فيه في جماعة، لكن يزداد أجره وفضله. فهذا من الوعيد الشديد كما ذكر القرطبي لمن اعترض المسلم وآذاه بغير حق. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، سواء آذاه بقول أو فعل. نعم.
يقول السائل: هل وردت فضيلة في تسوية الصفوف؟
نعم وردت: تسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بين قلوبكم، فضيلة عظيمة جدا إذا سوينا صفوفنا سلمنا من الاختلاف، والله هذا مكسب عظيم، سلمت لنا قلوبنا من الاختلاف، ونتيجة عدم التسوية اختلاف القلوب واختلاف الوجوه، كل واحد له وجهة وغرض. وهكذا سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة، وهذه فضيلة عظيمة أن تكتمل صلاتنا وتتم صلاتنا لا يحصل فيها نقصان بالإعجاج، فضيلة عظيمة للمسوي والمسوى وللجميع، والتعاون البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم لا تدعوا فرجات للشيطان، وهذه فضيلة عظيمة للمسوي والمسوى وللجميع، والتعاون على صد الخبيث، الشيطان لا يتخلل بين الصفوف يفسدها، يفسد على المسلمين صلاتهم، وأدلة ذلك كثيرة. بل تسوية الصفوف ما هي مستحبة فقط، واجبة، وهذا الواجب لو قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقوموا به جميعا أثموا جميعا. فالمسوي قائم بواجب عن إخوانه، عن إخوانه في يعني حتى لا يأثموا في أن يصلوا والصفوف معوجة،